عليكم السلام ورحمة الله.
وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال إمام الحرمين الجويني: ومن أبواب أصول والإجماع والأخبار والقياس والحظر والإباحة وترتيب الأدلة وصفة المستي والمستثني وأحكام المستثنين.
نعم واصل.
فأما أقسام الكلام فأقل ما تركب منه الكلام اسمان: أو اسم وفعل، أو اسم وحرف، أو حرف وفعل. والكلام ينقسم إلى أمر وخبر واستخبار، وينقسم أيضا إلى وعرض وقسم. ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز. فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه، وقيل ما استعمل في مصدرها عليه من المخاطبة. والمجاز ما تجوز عن موضوعه. فالحقيقة إما لغوية وإما عربية، والمجاز إما أو نقصان أو نقل أو استعارة. فالمجاز بالزيادة استعارة ليس كمثله شيء، والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى: والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان، والمجاز بالاستعارة قوله تعالى: جدارا يريد أن ينقض.
طيب بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. درسنا هذا اليوم إن شاء الله تعالى هو شروع في أبواب هذا الكتاب. فبعد المقدمات التي عرفناها المتعلقة بتعريف الأحكام وتعريف أشياء يحتاجها الإنسان كمدخل، الآن نشرع في أبواب وصول الفقه. فأعطاك المؤلف رحمه الله فهرسا لهذه الأبواب حتى تكون على بينة منها واحدا واحدا. فقال: ومن أبواب وصول الفقه أقسام: الكلام والأمر والنهي والعام، إلى آخر ما عده رحمه الله. ثم عقد لكل قسم بابا مستقلا فقال: أقسام الكلام، فهو الباب الأول من أبواب وصول الفقه. قال: فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه، أقل ما يتركب منه الكلام اسمان. لعل هذا يربطك بما أخذناه في أول كتاب الأنموذج، فإن أول كتاب هناك فيه تعريف للكلمة وتعريف للكلام، فنحيل لها ما قيل هناك وننظر فيما زاد المؤلف. قال: فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان، أو اسم وفعل. وهذا كله مضى ومثلنا بما كان مركبا من اسمين بقول المؤلف: زيد قائم، هذا كلام مكون من اسمين. قال: أو اسم وفعل، كقولك ضرب أو قام زيد، هذا اسم وفعل، ضرب زيد أو قام زيد، كل هذا واضح. ولكن المؤلف أضاف شيئا على ما سبق، قال: أو اسم حرف، أو حرف وفعل. فالكلام عند المؤلف يتكون من هذه الأشياء، فزاد الاسم والحرف. فيرى المؤلف مثلا في قولك لم يذهب، يرى أن هذا كلام وأنه مكون، هذا اسم حرف. طيب نأخذ على الحرف وفعل ما في إشكال. في قولك لم يذهب هذا حرف وفعل، فالمؤلف يرى أن هذا من أقسام الكلام لم يذهب. ولكن لا أخفاك أن يذهب أنها ليست كلمة واحدة، بل إن الكلام على تقدير فاعل مستتر لم يذهب هو. وعندهم في النحو أن المستتر في قوة المتصل، الضمير المستتر في قوة المتصل، فعليه تحرير الكلام في قولك لم يذهب، هذه مكونة من حرف ومن فعل ومن اسم، وهو الضمير المستتر. إذن أجزاؤها ثلاثة، ليس كما بين المؤلف أن مكونة من حرف وفعل، بل من حرف وفعل واسم. نعم في الصورة الظاهرة الملفوظ بها ليس أمامك إلا حرف وفعل، ولكن لا تكفينا الصورة، لا تكفينا الصورة الظاهرة، لا بد من النظر في المستتر ما دمنا قلنا إنه في قوة المتصل. إذا نستدرك على المؤلف لما جعل الحرف والفعل مما يتركب منه الكلام، والصواب أنه لا يتركب الكلام من حرف وفعل لما عرفت من التقرير. إذا من أي شيء يتركب قولك لم يذهب؟ من أي شيء؟ من فعل واسم، من فعل واسم، وهذا سبق، سبق النص عليه. فإذا نوفل هذا الذي أضافه المؤلف. أيضا يقول ربما تكون من اسم وحرف، من اسم وحرف. قال وهذا يكون في النداء، كما لو ناديت يا زيد يا زيد، فإن يا زيد عندك اسم وعندك حرف، أين الحرف؟ حرف النداء يا. وأيضا نستدرك على المؤلف أن حرف النداء هنا نابع عن فعل، لأن قولك يا زيد أصلها أدعو زيدا، فحذف الفعل ونابع عنه حرف النداء، فلا يستحق أن يجعل قسما مستقلا ويضاف إلى أقسام الكلام. إذا نعود فنقول إن الكلام يتركب إما من اسمين أو اسم وفعل، وما زاده المؤلف في النظر الذي ذكره. إذا يعتمد ما قاله من؟ الزمخشري وغيره على ما مر في الدرس السابق. نتجاوز هذا البحث. ثم قال والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار. هذا شروع في بيان أقسام الكلام، والمؤلف قسمه تقسيمات متعددة. فقال ينقسم إلى أمر، والأمر ما هو؟ الأمر هو طلب الفعل، طلب الفعل، تقول اكتب، هذا أمر. قال ونهي، والنهي ما هو؟ طلب الكف، أو قل طلب الترك، كان تقول لا تقم، فهذا نهي. النوع الثالث قال خبر واستخبار. الخبر أن تفيد بشيء، أن تفيد بشيء، وليس من شرط هذا الشيء أن يكون جديدا، المهم أنك تعطينا فائدة حتى وإن كانت معلومة عند المخاطر. فإذا قلت السماء فوقنا، هل هذا خبر؟ هذا خبر. وإذا قلت الأرض تحتنا كذلك. وإذا قلت زيد حضر، هذا خبر، هذا خبر، وقد يكون مجهولا لديك، المهم أن هذا خبر. بعضهم ذكر تعريفا آخر للخبر نذكره لاشتهاره، فقالوا إن الخبر ما يصح أن يوصف بالصدق أو الكذب، هذا هو الخبر، ما يصح أن يوصف بالصدق أو الكذب. وأضاف بعضهم قيدا قال بغض النظر عن قائله، بغض النظر عن قائله، ماذا أصبح الخبر؟ ما يحتمل الصدق أو الكذب بغض النظر عن قائله. قولهم بغض النظر عن قائله هذه زيادتها حتى لا يرد عليهم أخبار الله عز وجل وأخبار رسوله عليه الصلاة والسلام وأخبار الصادقين من خلقه حتى لا ترد هذه؟ قالوا بغض النظر عن قائله. فإذا نظرت مثلا إلى قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، هذا خبر، هذا ينطبق عليه التعريف، ينطبق بغض النظر عن قائله، هو صدق لا شك فيه، لكن من ناحية تنظيرية يصدق عليه التعريف الخبر. وكذلك يقول مثل هذا في الأحاديث النبوية وفي أخبار الصادقين، هي أخبار بغض النظر عن قائلها. ثم قال المؤلف واستخبار. استخبار كلمة جديدة عليك، لكن استخبار فيها السين والتاء، ماذا تفيد؟ الطلب. إذن الاستخبار هو طلب الخبر، الاستخبار طلب الخبر، وهو الذي يسمى الاستفهام. إذن كلمة استخبار يعني استفهام، هذا هو المراد. فتبين أن الأقسام أمر ونهي وخبر واستفهام، هذه أقسام الكلام. للمؤلف أيضا تقسيم آخر باعتبار آخر، فقال ينقسم إلى تمني وإلى عرض وقسم، هذه تقاسيم أخرى. ينقسم إلى تمني، والتمني مر علينا في التفسير، هو طلب الشيء، لكنه يكون في المتعذر أو المتعسر، هذا هو التمني، طلب المتعذر أو المتعسر. فإذا قال كبير السن يا ليتني شابا، ما هذا؟ هذا متعذر. وإذا قلت للفقير ليتك، وإذا قلت للبخيل ليتك تتصدق، ما هذا؟ متعسر، لأن صدقة البخيل متعسرة، تخرج روحه أهون عليه من خروج ديناره، فهو متعذر هذا أو متعسر؟ متعسر، هذا هو التمني. ثم الأمر الثاني العرض. العرض، والعرض الطلب برفق، العرض هو الطلب برفق. كما لو قلت لشخص مثلا ألا تنزل عندنا، ألا تحضر إلينا، هذا عرض هذا. أما الثالث فقال القسم يعني الحلف، وهذا واضح، والشمس وضحاها والقمر والعصر، فهذه أقسامه بتقسيم آخر. ثم قال ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز. طيب التقسيم الأول انتهينا منه، ولعل أخطر من هذا كله أن نقول إن الكلام إما أن يكون خبرا أو إنشاء، انتبه للكلمة الجديدة، أن يكون خبرا أو إنشاء. والإنشاء ندخل فيه كل ما ليس بخبر، كل ما ليس بخبر فإن يكون إنشاء. عليه الأمر ماذا يكون؟ إنشاء. النهي إنشاء. التمني، العرض، كل هذه تكون إنشاء، الاستفهام. وهذا لا شك أنه مختصر جدا، فالكلام إما يكون خبرا أو إنشاء. طيب والخبر عرفناه قبل قليل، ما يحتمل الصدق أو الكذب. قال السيوطي محتمل للصدق والكذب الخبر، وغيره إنشاء ولا ثالث قر. هذا بيت واضح يجمع لك ما قلناه الآن، محتمل للصدق والكذب الخبر، وغيره إنشاء ولا ثالث قر. لا ثالث، هما قسمان، محتمل للصدق والكذب الخبر، وغيره إنشاء ولا ثالث قر. نتجاوز هذا إلى التقسيم الذي أطال فيه المؤلف. قال ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز. فالكلام ينقسم إلى حقيقة ومجاز. ما الحقيقة؟ قال ما بقي في الاستعمال على موضوعه، ما بقي في الاستعمال على موضوعه فلم يخرجوه عن موضوعه فماذا سيكون؟ يكون حقيقة. طيب، وعلم من هذا أنهم لو أخرجوه عن موضوعه ماذا سيكون؟ سيكون مجازا. كلمة مسجد ما معناها؟ كلمة مسجد معروف، مكان الصلاة الذي يوقف في هيئة معينة، هذا مسجد. فحينما تقول ذهبت إلى مسجدنا، ما مرادك؟ على حقيقتي ذهبت إلى مسجدك لتصلي فيه. ولو جاء إنسان وقال ذهبت إلى مسجدي، إلى مسجدي فلم أجد شيئا يؤكل فيه، نقول انتبه الآن، المتكلم أخرج المسجد إلى ما وضعت له. ماذا قال؟ ذهبت إلى مسجدي فلم أجد شيئا يؤكل فيه. نظرنا في هذا التعبير لم يجد شيئا يؤكل فيه، المساجد ما وضعت الأكل. إذن أخرج كلمة مسجد إلى شيء آخر. قلنا ما مرادك؟ قال مرادي أنني ذهبت إلى بيتي، ولكن بيتي ليس في أحد، أهلي مسافرون، وإذا سافر أهل البيت خال من الطعام والشراب، فاستعمل المسجد هنا كناية عن بيته، وقرينته قوله لم أجد شيئا يوكل فيه. فإطلاق المسجد على البيت هل هو من الحقيقة أو من المجاز؟ من المجاز، فهذا أخرج الكلام عما وضع له. طيب، كلمة أسد ما معناها؟ الحيوان مفترس. وإذا قلت قابلت أسدا يبتسم لضيوفه، من هذا؟ هذا رجل شجاع أكرم ضيوفه، فهنا مجاز أو حقيقة؟ مجاز. يقول وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة، كذا عندكم الطاء مكسورة؟ نعم. إذا ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة هذا ماذا يكون؟ يكون حقيقة. فالمخاطبة يعني الذين يخاطبون استعملوا كلمة واتقوها على ما هي عليه واستعملناها من بعدهم فيكون حقيقة. المؤلف ذكر تعريفين للحقيقة والأمر أوضح من هذا. ثم قال والمجاز ما تجوز عن موضوعه، يعني ما أخرجناه عن موضوعه فإنه يكون مجازا. والأمثلة السابقة في كلمة مسجد بالسياق الذي قلت، وفي كلمة أسد ماذا يقال عن هذه؟ مجاز. ثم قال فالحقيقة إما لغوية أو شرعية أو عرفية. الكلمة الحقيقية قد تكون حقيقة لغوية، حقيقة لغوية، هذا إنسان قلنا له يا فلان اجلس معنا شاركنا الكلام، فقال إني صائم. صائم ماذا؟ لغة أو شرعا؟ لغة. قلنا شاركنا الكلام، ما في حسب، قلنا شاركنا الكلام فقال إني صائم. إذن هنا استخدم الصيام في حقيقته اللغوية كذا، لأن الصيام في اللغة ما معناه؟ الإمساك. الصيام معنى الإمساك. قالت مريم إني نذرت للرحمن صوما، فقلنا إذا كنت لن تتكلم فشاركنا الأكل، فقال إني صائم. أي الصيام هنا؟ الشرعي، الشرعي. طيب، إذا هذه حقيقة لغوية وحقيقة شرعية. بقيت الثالثة، فقال حقيقة عرفية، الكلمة يكون لها دلالة عرفية. وإذا كان الكلمة دلالة عرفية فإنها تختلف تختلف من بلد إلى آخر، من عرف إلى آخر، على حسب الحال، على حسب الحال. فعندنا كلمة العيش، سمعتم بها؟ العيش في عرفنا نحن العيش يعني الحياة، المعيشة وما أشبه ذلك. لكن العيش عند قوم آخرين يعنون به شيئا آخر. ماذا يعنون؟ الخبز. فعرفهم الآن وحقيقة هذه الكلمة في عرفهم حقيقتها على هذا الطعام المعد بصيغة معينة. وقل مثل هذا في أشياء كثيرة أن لها عرفا خاصا بأعرافهم. عرف ثالث وهو الرز دون غيره. طيب إذا هذا عرف، حقيقة عرفية بهذا الشيء، وأيضا نعم وهناك عرف عام كالدابة وعرف خاص كما مثلنا. ثم قال المؤلف والمجاز، بعد أن عرف المجاز والحقيقة بدأ يقسم لك المجاز. قال إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة. كم هذه؟ أربعة. فالمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء. قال هنا مجاز بالزيادة لأن الله سبحانه وتعالى لما قال ليس كمثله شيء، ما المراد؟ أن ينفي أن أحدا يماثل الله عز وجل، يعني لا يمكن أن يماثل أحد الله. فما معنى الكاف في قول ليس كمثله شيء؟ قالوا هذه زائدة مجازا، زيدت من باب المجاز، وإلا فالمعنى ليس مثله شيئا، هذا المعنى. واعلم أن هذه الكاف قد اشتغل فيها النحاة واشتغلوا فيها اشتغالا كثيرا، ولكن المؤلف اختار الآن أنها زائدة وجعل الآية مثالا للمجاز بالزيادة. لماذا لا تكون أصلية؟ لأن المعنى يفسد إذا قلت ليس كمثل شيء، الكاف أصلية، فالمعنى ليس مثل مثله شيئا، ليس مثل مثل الله شيئا. هل هذا صحيح أن تنفي أن يوجد مثل لمثل الله؟ معنى هذا أنك أثبتت مثيلا لله ثم نفيت أن يماثل المثيل، وهذا كل معنى فاسد. فالصواب إذا ما انتهى إليه المؤلف أنها زائدة. بعضهم يقول هذا أبلغ في النفي، إذا نفيت مماثلة المثيل فمماثلة الأصل ماذا تكون؟ أنتم معنا في الكلام ولا غبتم؟ بعضهم يقول آية على ما تمها، والكاف ليس بزائدة وإنما نفي أن يأتي أحد ويماثل المثيل، نفي أن يماثل المثيل. إذا مماثلة الأصل من باب أولى، هكذا قالوا. كما أن إنسانا لو كتب ورقة ثم جاء إنسان ونقلها قلدها ثم أتى الثالث فتقول نتحدى أن تأتي بمثيل المقلدة، إذا أن تأتي بمثيل الأصل من باب أولى، أليس كذلك؟ لكن هذا الكلام لا يليق كما قلت لك، لأنه يستلزم إثبات المثل ثم تنفي مماثلة المثل، وهذا لا يليق في حق الله عز وجل. نتجاوز هذا. ثم قال والمجاز بالنقص مثل قوله تعالى واسأل القرية. هل هو سوف يسأل القرية؟ لا، إذا سوف يسأل أهل القرية، فحذفت أهل مجازا بالنقص. والذي يقول اسأل القرية من هم؟ من المتكلم بالآية؟ واسأل القرية التي كنا فيها، إخوة يوسف يخاطبون من؟ يخاطبون أباهم، يخاطبون أباهم يعقوب. طيب أبوهم نبي أليس كذلك؟ والنبي قد يكلم الجماد، ممكن هذا غير ممكن؟ ممكن. فتحلق بعضهم فقال الآية ليس فيها نقص، إنما يخاطبون أباهم، ولا معنى أن أباهم يسأل القرية، يأتي إلى الجدران ويسألها. وقد تكلم الحجر بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، والجدر حجر، لكن هذا يا أخوان لا داعي له، هذا تكلف لا داعي. ثم قال والمجاز بالنقل، قال كالغائط فيما يخرج من الإنسان. الغائط نقل إلى ما يخرج من الإنسان، تلك النجاسة المستقذرة. وأصل الغائط ما هو؟ المكان المنخفض النازل. وكان من عادتهم كان من عادة العرب أنهم يقضون حاجتهم في المكان النازل، ثم لأجل المجاورة نقل اسم المكان النازل الغائط إلى ما يخرج من الإنسان فسمي غائطا. هذا مجاز. ما سببه؟ سببه النقل، نقل اسم المكان إلى الخارج. ثم الأخير قال والمجاز بالاستعارة، كقوله تعالى جدارا يريد أن ينقض. فالجدار على كلامه لا يريد، لأن الإرادة صفة من؟ صفة العقلة. فإضافة الإرادة إلى الجدار هذا من باب المجاز، من باب الاستعارة. لأن الجدار إذا كان مائلا فكأنه الآن يريد أن ينقض، شكله يريد أن ينقض، لكن ما نقول يريد أن ينقض إلا من باب الاستعارة. فالمريد والجدار المائل كلاهما قريب من الفعل، فقالوا هذا استعارة بجامع القرب من الفعل. انتهينا من أقسام المجاز على ما ذكر المؤلف، والبحث في المجاز أطول من هذا بكثير، ولكن المؤلف اختصر واختصر في الأمثلة ليبين لك. بقي سؤال لا أظنك تتركني حتى تسألني، هل في اللغة مجاز؟ هل في القرآن مجاز؟ نقول هذه مسألة خلافية، هذه مسألة خلافية. فالجمهور من أهل اللغة يرون إثبات المجاز ولا إشكال عندهم إطلاقا، ويعيبون على من يدفع المجاز وينكره، يعيبون عليه. والمسألة في هذا على أقوال، أشهرها ثلاثة: من يقول إن المجاز ثابت في اللغة العربية بقرآنها وسنتها وكلام العرب منها، فالمجاز ثابت. ومنهم من عكس تماما فقال لا مجاز في اللغة إطلاقا، لا في القرآن ولا في غيره. وهناك قول ثالث متوسط، فمنع المجاز في القرآن والسنة وأجازه فيما عداهما، منع في القرآن والسنة وأجازه فيما عداهما. والمسألة كما قلت لك يعني فيها نقاش كثير، وممن بحث المسألة واستفاض فيها وقرر أنه لا مجاز في اللغة إطلاقا، ممن بحثها وقررها شيخ الإسلام رحمه الله، وكذلك حمل اللواء من بعده وفي عهده أيضا ابن القيم، فإنه تحمس لما تحمس إليه شيخه ودفعوا المجاز دفعا شديدا. وفي بعض كلام ابن القيم رحمه الله أنه سمى المجاز طاغوتا. طاغوتا لماذا؟ قال إن الطاغوت هو ما تجاوز الناس فيه حده، أليس كذلك؟ والمجاز تجاوز الناس فيه حده، تجاوز حده فهو إذا طاغوت، لا سيما إذا ما قارنت إثباته وقول به، إذا ما قارنته بأنه أعمل أعمالا شديدة في آية الصفات، فصارت تنكر آية الصفات وتحرف بصرفها إلى المجازات التي يزعمون. فإذا كان هذا محذورا من إثباته فإن يتأكد القول بمنعه يفعل لتسلل المؤولة والمحرفة إلى صفات الله عز وجل في القرآن أو في السنة. طيب، إذن ما مشينا عليه الآن من باب معرفة الشيء، لأنه سوف يأتيك تقسيمات المجاز في ما يمر عليك من الكتب، فكونك تعرف هذا يعني أقل ما يتعين عليك. طيب، كما قلت لك، ما دام تذرع به إلى معاني فاسدة فإغلاق الباب متعين. لكن ينبغي أيضا، وأخص بهذا طلابنا المبتدئين، ينبغي لا تكون هذه المسألة مسألة يعنون بها للولاء والبراء، فمن قال بالمجاز نعاديه ونتبرى منه، ومن قال بنفيه فهذا نواليه. المسألة دون ذلك بكثير، المسألة خلافية لا تعد أن تكون كالخلافيات في غيرها من المسائل. أما أن تكون محلا لسبر الناس وتقسيمهم ومعرفة خفاياهم فهذا لا يليق إطلاقا، مع ما فيه من سوء الأدب الذي قد ينهجه بعض الطلاب حينما يقدم شيخ أو يقدم طالب علم، يعني يختبر ما رأيك في المجاز. هذا خطأ، هذا المجاز مسألة إن قال بها بكذا وبكذا فلا تعني شيئا، فيتنبه لهذا. فدين الله عز وجل بين الغالي والجافي فيه. بقي تنبيه آخر، أن بعض الطلاب ينسب القول بالمجاز في اللغة دون القرآن للشنقيطي رحمه الله، فحينما يذكر الأقوال يقول إن هناك قول بثبوت المجاز في اللغة دون القرآن، وممن قال بذلك الشنقيطي، وهذا خطأ في النسبة. فإن الشنقيطي رحمه الله صاحب أضواء البيان لا يرى المجاز في اللغة عموما، لا يثبته، فهو على رأي شيخ الإسلام ورأي ابن القيم رحمه الله. إذا ما سبب الوهم في النسبة هذه؟ من يعرف؟ نعم محمد. نعم، سبب الوهم في النسبة اسم كتاب الشنقيطي رحمه الله، فإن كتابه منع المجاز في التعبد، في المنزل للتعبد والإعجاز. ظاهر العنوان أنه يمنع المجاز في القرآن في المنزل للتعبد والإعجاز، لكنك إذا قرأت أول صفحة في كتابه تجد أنه يرى المنع مطلقا. نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. طيب، النحو نأخذ في أسئلة المشافهة. نعم. 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 يبدو والله أعلم أنه على حسبي، فإن كنت في خطاب الشرع فقدم الحقيقة الشرعية، وإن كان المقام في مقام عادات وعرف وفي مقام سياق كلام شخص من الأشخاص فانظر إلى عرفهم في هذا. واللغة أيضا لها مجال آخر إذا كان من أهل اللغة. نعم، سؤال
نقرأ شيخ.
طيب،
يقول السائل: كلمة عثمان يزيدة الألف والنون، هل معنى ذلك أن هناك أصلا لها خال من الألف والنون؟ ما أصلها؟
نعم، هي أصلها بدون ألف والنون، فمادتها العين والثاء والميم. لكن ما معنى عثمة؟ من يعرف عثمة ما معناها؟ إيه؟ لا، عثمة بالثاء، عثمان عثمة، تراجع هذه في المعاجم. نعم.
يقول: كلمة أربع أحيانا تأتي على خلاف أصلها، فأربع قد تأتي صفة، فهل هي ممنوعة من الصرف؟
أربع،
كلمة أربع،
أربع، نعم. لا، أربع يعني على وزن ماذا؟
أفعل.
أفعل ليس على وزن الفعل، فيها وصفية ليس على وزن الفعل. إذن مصروفة. نعم.
قل كلمة أخضر اجتمعت فيها العلمية والوصفية.
نعم.
فقط. يعني هل هي ممنوعة؟
أخضر الوصفية
والعلمية.
لا ما يمكن. الوصفية أو العلمية، إما أن تكون وصفا أو أن تكون علما.
هو عبر باللغة يا شيخ.
نعم.
هذا السؤال الشيخ من الإنترنت.
ها؟
هذا من الإنترنت.
طيب يلا.
يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فضيلة الشيخ، ما معنى قول من قال إن تعلم اللغة مثل الملح على الطعام؟ فهل يفهم من قوله أن الإكثار من تعلم اللغة العربية يضر طالب العلم؟
هم مراده من النحو في الكلام كالملح على الطعام، يعني أنه يزينه ويعطيه قبولا، كما أنك لا تقبل الطعام بلا ملح فالكلام لا تقبله بلا نحو، وإذا أكثرت من الملح أفسد الطعام، فكذلك إذا أكثرت من النحو ودخلت في عويص مسائله وفي المسائل المهجورة والمسائل الخلافية التي لا طائل فيها، نعم تفسد على الإنسان يعني طلبه. هذا المراد. نعم. نعم حسن. الذين يقولون لا مجاز في اللغة أو لا مجاز في القرآن، كيف يخرجون هذه الآيات واسأل القرية وما أشبه ذلك؟ يقولون هذه لا تتبادر إلا ما دلت عليه، فإذا قيل اسأل القرية لا تتبادر إلا أنك تسأل أهل القرية، من غير أن نقول هناك شيء محذوف، بل المعنى واضح. وكذلك الآية الثانية يريد أن ينقض، كل يفهم أن الجدار مائل مائل، ولسنا بحاجة أن نقول أن هناك مجازا، على أنه لا مانع أن يقال إن للجدار إرادة تليق به، لأنه مخلوق من مخلوقة الله عز وجل يدرك ما لا ما لا ندركه. نعم تفضل أنت. ما المانع؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الشيخ ما المانع أن نقول أن المجاز أنه أسلوب عربي دارج بدون أن نسمي المجاز؟ لأن أول من اصطلح على المجاز أبو عبيد معمر بن مسنة كما علمه، ولم يتكلم به السلف الصالح رحمهم الله عن الصحابة التابعين كما أدن وفق علي. فهل هناك مخرج أن نقول للمجاز أنه أسلوب عربي بل أن نقول مجاز ونخرج من هذه الخلافات التي يؤدي للولاء والبراء؟
وصحيح يعني بعضهم يقول أن المجاز يعني يريدون به ما تجيزه اللغة، ما تجيزه، لكن الذين يقولون بالمجاز ويفصلون فيه ويفرعون لا يريدون هذا، يقول لا نحن نريد المجاز قسيما للحقيقة، فهناك حقيقة وهناك مجاز، معنيان متقابلان، وكون ندعوهم إلى شيء لا يوافقون عليه لا فائدة فيه. وأبو عبيدة لما ألف كتابه مجاز القرآن هو على المعنى الذي ذكرت، يعني ما تجيزه اللغة، ولا يريد به المجاز الذي اصطلحوا عليه متأخرين، اصطلح المتأخرون، بل يريد ما تجيز اللغة. وكذلك أيضا في بعض العبارات التي نقلت عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال هذا مجاز أو من المجاز، يريد بذلك أن هذا مما تجيزه اللغة العربية، ولا يريد من المجاز الذي هو قسيم الحقيقة. فالخلاصة أن ما ذكرته جيد، لكن أصحاب المجاز لا يريدون هذا التلطف معهم، يقول نحن نريد مجازا قسيما للحقيقة. نعم. القرآن باللغة العربية، فإما أن يفتح الباب وإما أن يغلق، لا بد من إعمال طريقة واضحة. Thank you.